قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استقبال القبلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته، حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استقبال القبلة. وأتى في هذا الباب بثلاثة أحاديث. الحديث الأول في الباب فيه عدم افتراض استقبال القبلة في النافلة على الراحل. هذا الحديث: كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، فيبين عدم افتراض استقبال القبلة في النافلة على الراحل. الحديث الثاني في الباب يبين فيه استدارة القوم في الصلاة من استقبال بيت المقدس إلى الكعبة. والحديث الثالث في الباب فيه الصلاة على الدابة أيضا. فكأن المراد هو باب استقبال القبلة في الفرائض، أو وجوب استقبال القبلة في الفرائض، ما يقصد أن يقول أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة في الفرائض. أيضا لدلالة قوله في الحديث: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وفي البخاري: لا يصلي عليها الفرائض أو إلا الفرائض، يعني يصلي على راحلته يومئ حيث توجهه إلا الفرائض، أي لا يصلي عليها الفرائض ولا يصلي عليها المكتوبة. وأيضا في الحديث الثاني الذي سيذكره في الباب فيه استدارة المصلين من القبلة المنسوخة إلى القبلة إلى الكعبة، فهذا أيضا يدل على وجوب استقبال القبلة في الصلاة المفروضة. واستقبال القبلة هو شرط من شروط صحة الصلاة بلا خلاف بين أهل العلم مع القدرة، مع القدرة فيسقط مع العدل. فإن عجز الإنسان عن استقبال القبلة لشرط أو آخر فيسقط، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. افترض أنه كان مقيدا إلى جهة غير جهة القبلة ولا يستطيع أن يتحرك إلى جهة القبلة، يصلي على حاله ولا يترك الصلاة، ويسقط هذا الشرط في حقه، فهو شرط من شروط صحة الصلاة لكنه يسقط مع العذر. الحديث الأول في الباب الذي ذكرناه هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. الكلام على الحديث من وجوه: أولا معنى التسبيح، كان يسبح على ظهر راحلته. التسبيح يطلق على صلاة النافلة، هذا الحديث من هذه الأحاديث التي يطلق فيها التسبيح على صلاة النافلة. فقوله يسبح أي يصلي النافلة على راحلته. وربما أطلق التسبيح على مطلق الصلاة، سواء كانت نافلة أو سواء كانت فريضة. فقد فسر قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، على صلاة الصبح وصلاة العصر. والتسبيح حقيقة في قول القائل سبحان الله، تسبيح ولا تسبح، هو حقيقة كبر تقول الله أكبر، فالتسبيح حقيقة في قول القائل سبحان الله. فإذا أطلق على الصلاة من يسبح أي يصلي النافلة، فهو من باب إطلاق البعض على الكل، إطلاق البعض أو الجزء على الكل. والعرب يعني تفعل ذلك لبيان أهمية هذا الجزء بالنسبة للكل، أنه تسمي الجزء بالكل أو تسمي الكل بالجزء. كان يسبح، والتسبيح هذا جزء من أجزاء الصلاة، فأطلق على الصلاة تسبيح لبيان هذا الجزء في الصلاة بالنسبة للصلاة. كما قال عليه السلام: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، مع أن العبادة دعاء وصلاة وحج وأقوال ظاهرة وأفعال ظاهرة وباطنة إلى غير ذلك كما هو معروف في العبادة، لكن قال الدعاء هو العبادة، فكأنه قصر العبادة على الدعاء، هذا لبيان أهمية الدعاء بالنسبة للعبادة، أو لبيان أهمية هذا الجزء بالنسبة للكل. كذلك الحج عرفة، الحج عرفة، فعرفة هذا ركن من أركان الحج وليس كل الحج، لكنه من أهم أركان الحج، من فاته عرفة فقد فاته الحج، فقال الحج عرفة لبيان أهمية هذا الركن أو هذا الجزء منه. كذلك التسبيح، وكذلك الصلاة هي أصلها الدعاء، أصلها الدعاء، سميت العبادة كلها بهذا لاشتمالها على الدعاء، لاشتمالها على الدعاء. أيضا كان يصلي على ظهر راحلته، أو كان يسبح على ظهر راحلته. الراحلة هي الناقة، هي الناقة الصالحة لأن ترحل، الناقة الصالحة لأن ترحل، ومفهومها غير مراد، يعني لا يشترط أنها تكون ناقة، ممكن كان سيأتي في الحديث الثالث في الباب كان يصلي على حمار، فلا يشترط أن تكون إيه؟ أن تكون ناقة، فمفهومها غير مراد، كان يصلي عليه على راحلته أي على دابته، أيا كانت هذه الدابة فيجوز للمرء أن يصلي على دابته التي يركبها في السفر حيث توجه. أيضا الوجه الثاني الذي نتكلم عنه في هذا الحديث، الحديث دليل على جواز النافلة أو صلاة النافلة على الراحلة، وأيضا جواز صلاتها حيث توجهت بالراكب راحلته، أينما توجهت فإنه يصلي ولا يشترط استقبال القبلة، وكأن السبب في ذلك هو التيسير لتكثير النوافل على الإيه؟ على المسافر، كما يقول العلماء: فإن ما ضيق طريقه قل، وما اتسع طريقه كثر وسهل، فحتى يوسع عليك في النافلة فخفف عنك وأسقط عنك استقبال القبلة، وجعلك تصلي حيث إيه؟ حيث توجه. وأيضا هذا فتح باب لتعظيم الأجر أو لتكثير الإيه؟ أو لتكثير الأجر. أيضا من الوجوه التي نتكلم عليها في الحديث قوله: كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، حيث كان وجهه، يستنبط منه ما قاله بعض الفقهاء إن جهة الطريق تكون بدلا عن القبلة، أي فلا ينحرف عنه، إذا صارت جهة الطريق هي قبلته فصارت بدلا عن القبلة فلا ينحرف عن جهة الطريق لغير حاجة، وصارت هذه الجهة هي القبلة بالنسبة أو بدل القبلة بالنسبة له. أيضا من الوجوه التي نتكلم عليها: كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يوبئ برأسه، يعني الحديث يدل على الإيماء، على الإيماء، ومطلقه يقتضي الإيماء بالركوع وبالسجود أيضا، لكن الفقهاء قالوا الإيماء للسجود يكون أقصد من الإيماء بالركوع ليكون البدل على وسط الأصل، فيكون الإيماء للسجود أكثر من الإيماء للركوع، كما أن السجود أكثر من الإيه؟ من الركوع، فيكون البدل على وسط الأصل. أيضا في الحديث بيان حكم صلاة الوتر، لأنه قال هنا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، لا يصلي عليها المكتوبة، في الحديث وفي رواية: كان يوتر على بعيره، يعني لا يصلي المكتوبة وكان يوتر على بعيره، إذا الوتر ليس مكتوبا أي ليس فرضا، ليس فرضا، فيستدل بإتاره صلى الله عليه وسلم على البعير على أن الوتر ليس بواجب، هذا بناء على أن الفرض لا يقام على الراحلة، أن الفرض لا يصلى على الإيه؟ على الراحل، وأن الفرض مرادف للواجب كما هو قول جماهير أهل العلم، لا فرق بين الفرض والإيه والواجب. فيستدل بذلك على أن الوتر ليس إيه؟ ليس بواجب، وهو قول جماهير أهل العلم خلافا للأحناف. أيضا من الوجوه التي نتكلم عنها قوله غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، فقد يتمسك به البعض أن صلاة الفرض لا تؤدى على الراحل. في الحقيقة ليس الترك بدليل على الامتناع، مجرد أنه ترك لا يدل على أن ذلك لا يجوز، لا يدل على أن ذلك لا يجوز، لكن هو ترك صلاة الفريضة دائما مع تكررها في السفر والنزول وصلاتها على الأرض لا على النافلة، قد يشعر بأن ذلك لا يجوز، قد يشعر أن صلاة الفريضة لا تشرع ولا تصح على النافلة، طبعا إلا لعذر، إلا لعذر افترض أنه تعذر أن ينزل ويصلوا على الأرض فيصلي على الإيه؟ فيصلي على جبل. كذلك لو كان المرء يسافر في طائرة مثلا ركب في منتصف الليل ولا ينزل من الطائرة إلا بعد الإيه؟ إلا بعد الصبح، فيصلي في إيه؟ في الطائرة أو في القطار فرضه وهو على الدابة، لأنه لا سبيل له إلا ذلك، ولا يستطيع أن يؤجل الإيه؟ الوقت حتى ينزل، لأن الوقت يكون خرج. فاتقوا الله ما استطعتم، فهيصلي على الإيه؟ فهيصلي على راحلته وعلى دابته. لكن إن كان في إحدى صلاتين الجمع ظهر أو عصر يتمكن أن يجمع ويصلي على الأرض فهذا أولى له، بل يجب عليه إذا تمكن أن يصلي على الأرض جمعا سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير فلا يصلي الفرض على الراحلة. أيضا ورد في صحيح البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجهه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوب. لكن استشكل هذا الحديث مع ما روي عن ابن عمر من فعله بما أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي على الراحلة تطوعا، فإذا أراد أن يوتر نزل أي يصلي على الأرض، فكأنه يرى أنه يصلي الوتر على الأرض ولا يصليها على الإيه؟ على الراحلة. وأجيب عن ذلك بأنه يحمل أنه كان يفعل ذلك تارة وتارة، يعني يجوز إن تمكن أن يصلي على الأرض نزل وصلى، فإن تعذر صلى عليه صلى على راحلته. أيضا فائدة تتعلق باستقبال القبلة حال تكبيرة الإحرام في النافلة. الحديث ظاهر الذي كان يسبح على راحلته أو على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وظاهر الحديث أنه لم يستقبل القبلة حال تكبيرة الإحرام للنافلة. لكن أخرج الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتطوع في سفره استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث وجهه ركابه. يبقى هنا يعني، ولذا استحب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأبو داود أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة ثم يتوجه حيث وجهته راحلته. ولعل هذا يكون إذا كان القبلة جهة اليمين أو جهة الشمال منه لا تكون خلفه، لو قد يتعذر أن يتوجه ثم يدير نصف دائرة ويتجه إلى طريقه، فيستحب أن يتجه إلى القبلة عند عند صلاته ثم يتولى أو يسير مع الطريق حيث صار. الحديث الثاني في الباب.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
هذا الحديث يتعلق به عدة مسائل في الوصول والفروع. أما المسائل التي في الوصول، أولها قبول الخبر الواحد وعادة الصحابة في ذلك، اعتياد بعضهم بنقل بعض، لأن رجلا واحدا جاء إليهم وأخبرهم أن القبلة تغيرت فانصاعوا لقبل، فقال فاستقبلوها فاستقبلوها، وهذا خبر واحد ففيه دليل على قبول خبر الواحد. وعادة الصحابة رضي الله عنهم أن يقبلوا خبر بعضهم البعض، ولا يشترط كل واحد منهم أن يأتي بعدد ليثبت صحة هذا الخبر عنده. وليس المقصود هنا أن نثبت قبول خبر الواحد بهذا الخبر الذي هو خبر واحد، وإلا ذلك يكون من باب إثبات الشيء بنفسه. يعني نقول إيه الدليل على أن قبول الخبر ليه الواحد يقبل؟ نقول الحديث، والحديث هذا دليل على قبول خبر الواحد ليه بنفسه، فيلزم منه الدور، وكما يقول العلماء الدور باطل. لكن أثبتنا قبول خبر الواحد من عدة أمثلة وعدة أحاديث تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون خبر الواحد. يلزم منه الدور، ما يقول لك مثلا البيضة جت منين، الفرخ الفرخة جت منين، والبيضة جت منين، ما وصلناش نسيب. إذا هذا يقول يلزم منه ليه الدور، يقول أن هذا الحديث دليل على أن إيه خبر أحد أحب، ويستدل بهذا الحديث وبعدين خبر أحد بهذا الحديث، وهكذا يلزم منه الدور، وكما يقول العلماء الدور بعض. فلا نستدل بذلك على قبول الخبر الواحد، ولكن جئت في أحاديث كثيرة تشير على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون خبر بعضهم البعض، وهذا حجة. وحديث الأحاد حجة في العقائد وفي العمل عند أهل السنة، وكما قال الشافعي رحمه الله تعالى أن حديث الأحاد حجة في العمل وفي العلم، في العمل وفي العلم، في العلم يعني في الاعتقاد. أيضا المسألة الأصلية الثانية في الكتاب، وهي نسخ الكتاب والسنة المتواترة، هل يجوز بخبر الواحد أم لا؟ يعني هل يمكن أن ننسخ آية بحديث أحد، أو سنة متواترة بحديث أحد؟ منعه الأكثر، منعه أكثر الناس، لأن الآية قطعي الثبوت والحديث المتواتر قطع الثبوت، ولكن الحديث الأحاد ضمن الثبوت، فلا ننسخ القطعي بالضمن، لكن نقل عن الظاهرية جواز ذلك استدلالا بهذا الايه بهذا الحديث، أن هذا الحديث نسخ به الأمر المتواتر أو السنة الايه المتواترة من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة. أيضا والمسألة فيها أخذ ورد بين الناس في ذلك، وكما ذكرنا أن قول الأكثر أن الكتاب والسنة المتواترة لا ينسخ به الأحاديث الأحد. المسألة الثالثة من مسائل الأصولية في الباب نسخ السنة بالكتاب، نسخ السنة بالكتاب. السنة كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس، وجاء الكتاب وأمرهم بالتوجه إلى الكعبة، فكأن الكتاب نسخ السنة، ففي الحديث دليل على نسخ السنة بالكتاب وأن ذلك جائز، وهذا قول جمهور أهل العلم أن السنة تنسخ بالكتاب. أيضا من المسائل الأصولية وهي المسألة الرابعة، اختلف العلماء في أن حكم الناسخ هل يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له أم لا، وتعلق بهذا الحديث وأنه لا يثبت، لا يثبت حكم النسخ في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له. طب ليه؟ لماذا؟ قالوا أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له، استدلالا من هذا الحديث. استدلالا من هذا الحديث، من الحديث فضل.
حكم الناسخ لا يثبت
في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له. لاحظ انهم كانوا يصلون احدى صلاتي العشي الظهر، واتاهم ات وامرهم ان القبلة تحولت فتحولوا. الاستنتاج من هنا
ان يعني الصحابة رضي الله عنهم ما اعادوش في الجزء اللي قدوم الصلاة
بالضبط، فهم استمروا على الصلاة مع ان قبل ذلك كان الخطاب
قد نزل،
لكن لم يصل اليهم ليه الخطاب والنسخ. كان هي حكم النسخ السبب، لكن لم يصل ذلك. فالمكلف كان يعمل بالامر ليه بالامر الاول. فلو قلنا انه يجب عليه او ان حكم الناسخ يثبت في حقه لبطلت الصلاة واستأنفوها من قبل، لكنه بنوا عليه. فدل هذا على ان حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له. ايضا في هذا الحديث دليل على جواز مطلق النسخ، هذه مسألة نسخت فيها ليه القبل، فهذا دليل على جواز مطلق النسخ. قال قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وهذا بفوائد عظيمة جدا. فالله تبارك وتعالى يراعي حال المكلفين فيأمرهم بأمر في وقت ما ذلك الأمر يكون أنسب لهم، وفي وقت آخر لا يكون مناسبا لهم، فيأمرهم بما يحقق مصالحهم في الوقت الآخر وينسخ الحكم الأول. وهذا الحكم عظيم جدا، فالنسخ جائز عقلا وجائز شرعا وواقع شرعا أيضا.